أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: حجية العام المخصص في الباقي. إذا شككنا في شمول العام المخصص لبعض أفراد الباقي من العام بعد التخصيص، فهل العام حجة في هذا البعض فيتمسك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العام على أقوال؟ بعد أن تم البحث عن مسألة أن استعمال العام بعد التخصيص في الباقي هل هو على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة، وانتهينا هناك إلى أن الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يختار أنه على نحو الحقيقة مطلقا، يعني سواء كان المخصص متصلا أو كان منفصلا، فإن استعمال العام بعد التخصيص في المتبقي استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. ندخل في بحث آخر يكون متفرعا على ذلك البحث، والقول هنا في هذا البحث يكون مبتنيا على ما يختاره المحقق في ذلك البحث. فإن اختار المجازية يكون رأيه هنا شيء، إن اختار الحقيقة أن استعمال العام في المتبقي على نحو الحقيقة يكون هنا رأيه على يختلف عن رأي من يختار المجازية. هذا البحث هو الكلام في حجية العام المخصص في الباقي، بمعنى أنه إذا كان لدينا عام، لدينا عموم، لفظ عام، لدينا أداة عموم، وخصص هذا العام فيكون عاما مخصصا، عام مخصص بمخصص معين، إما كان هذا المخصص مخصصا متصلا أو كان مخصصا منفصلا، المهم لدينا عام وقد خصص. فإذا شككنا في دخول أو في شمول هذا العام لبعض الأفراد، هذه الأفراد التي نقطع بأنها خارجة عن الخاص أو خارجة عن المخصص، وشككنا في شمول العام لها أو عدم شموله لها، فهل العموم يكون حجة فنتمسك بذلك العموم؟ يعني هل عموم العام في الباقي في المتبقي بعد التخصيص يكون حجة فنتمسك بذلك العموم ونقول أن حكم العام يشمل هذا الذي شككنا فيه، أو أنه لا، نقول أن هذا العام ليس حجة في الباقي، عمومه ليس حجة في الباقي، يعني لا يكون بعد التخصيص ظاهرا في العموم فنقول عمومه حجة في الباقي، فبالنتيجة لا ندري أن حكم هذا المتبقي من العام هل يشمل هذا المصداق الذي نشك فيه أو لا يشمله. خلاف هنا بين الأصوليين في هذه المسألة. قبل أن نتعرض إلى الأقوال في هذه المسألة لنبين الفرض المسألة في مثال من الأمثلة كما ذكره الشيخ. الشيخ هنا يقول: لو كان عندنا مثلا دليل عام، كما لو قال كل ماء طاهر، كما أن الأصل في الماء هو الطهارة كما هو معلوم، لو كان لدينا خطاب يقول هكذا كل ماء طاهر، هذا الخطاب خطاب عام، هنا لدينا أداة عموم وهي كل، وعندنا مدخول لهذه الأداة وهي الماء، ولدينا حكم لهذا العام، إذا تدل الأداة على الشمول وعلى الاستيعاب لكل ما يصدق عليه الماء، لجميع أفراد الماء ولجميع مصاديق وحصص الماء، وحكم هذا العام الذي دخلت عليه أداة العموم له حكم هنا وهو الطهارة، الحكم بالطهارة. لنفترض أنه جاءنا دليل مخصص لهذا العام، فقال هذا الدليل هسه سواء كان متصل أو كان منفصل لا يفرق، المهم أنه جاءنا دليل خصص عموم هذا العام. فقال الماء المتغير بالنجاسة نجس، أو أن الماء المتغير بالنجاسة خلينا نقول متنجس، يعني الماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير هذا الماء بصفات هذه النجاسة إما لونه أو طعمه أو رائحته، تغيرت صفات هذا الماء بصفات النجاسة فإن هذا الماء يتنجس. فهنا يصبح لدينا عام، وقد خصص العام أن كل ماء طاهر، المخصص أن الماء الذي يتغير بالنجاسة بصفات النجاسة فإنه يتنجس، فهنا يصبح لدينا تخصيص لهذا العام، يعني يخرج حصة من حصص الماء عن حكم الطهارة. أي حصة؟ هي تلك الحصة التي يصدق عليها الماء المتغير بالنجاسة، كل ماء متغير بالنجاسة يعني إما يعني تتغير أوصافه بأوصاف النجاسة اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يخرج عن حكم العام، لا يكون طاهرا بل يكون نجسا. فهنا إذا لدينا عام وقد خصص. الآن لو افترضنا بعد التخصيص أنه شككنا في أن الماء القليل الذي هو ليس متغير، يعني هو خارج قطعا عن ماذا؟ عن أفراد الخاص، نعلم أن الماء القليل لو لاقى النجاسة من دون تغير، هنا هل هذا المصداق، التفتوا إلى المصداق الذي نشك فيه، ماء قليل يعني هذا حصة من حصص الماء، الماء القليل الذي يكون دون الكر ولم يتغير في النجاسة، يعني بالنتيجة هذا المصداق أو هذه الحصة ليست داخلة في المخصص، لأن المخصص كان عنوانه الماء المتغير بالنجاسة، والحال أن الماء هنا ليس متغيرا بالنجاسة بل هو ماء قليل. نشك في أن هذا الماء القليل إذا لاقى النجاسة ولم يتغير هل يبقى طاهر أو يتنجس، هل يكون طاهرا أو يتنجس. هنا إن قلنا بأن العام حجة، يعني عمومه عموم العام حجة في المتبقي، لابد أن نحكم بأن هذا الماء القليل الذي لاقى النجاسة ولم يتغير لابد أن نحكم بأنه طاهر، لأنه إذا كان العموم حجة في المتبقي يعني أن العموم باقي، أن العموم يشمل أيضا هناك شمول واستيعاب لجميع الأفراد المتبقية بعد التخصيص، فيكون الحكم الثابت للعنوان العام ثابتا لها وهو الطهارة، وهذا الماء القليل إذا كان يعني هو من مصادق الماء فإذا لم يتغير يعني لم يكن واقعا تحت عنوان المخصص لابد أن يشمله عموم العام لأنه حجة ونقول بطهارته. أما إذا لم نقل بأن العام حجة في المتبقي، يعني عموم مقصودنا عموم العام ليس حجة في المتبقي، يعني هنا لا نعلم أن هذا العام يشمل يعني لا يدل على الشمول والاستيعاب لجميع الأفراد فهو ليس بحجة، يعني ليس بحجة بمعنى أننا لا نعلم أنه هل يشمل جميع الأفراد المتبقية يستوعب جميع الأفراد المتبقية أو لا. إذا كان كذلك فهنا لا نعلم حكمه، هنا يعني لا نستطيع أن نعطيه الحكم الثابت للعام وهو الطهارة، كذلك لا نعلم أنه نجس أو ليس بنجس. فلا بد هنا في مثل هذه الحالة لو قلنا بعدم حجية العام في المتبقي عموم العام في المتبقي لابد أن نبحث عن دليل آخر لنعرف أن هذا الماء القليل الذي لم يتغير بالنجاسة هل هو طاهر أم نجيس. طبعا هنا الشيخ يقول أن الأقوال في هذه المسألة أقوال كثيرة، هذه الأقوال منها ما يقول بالتفصيل، طبعا التفصيل هنا في كون أن المخصص متصل أو أن المخصص منفصل. هناك من قال إذا كان التخصيص بالمتصل فيكون العام عموم العام حجة في الباقي، وأما إذا كان التخصيص بالمنفصل فإن عموم العام لا يكون حجة في الباقي. وهناك من قال بالعكس، يعني أن إذا كان التخصيص بالمنفصل يكون عموم العام حجة في الباقي، وإذا كان التخصيص بالمنفصل يكون عموم العام ليس حجة في الباقي. الشيخ يقول الحق في هذه المسألة كما يرى هو، طبعا على مبنى هناك كما سيأتي في البحث السابق، أن الحق هنا هو أن العام حجة في الباقي مطلقا، يعني سواء كان المخصص متصل أو كان منفصلا. لماذا؟ لماذا ذهب الشيخ إلى ذلك؟ يقول أن الأساس، أساس النزاع في هذه المسألة كما ذكرنا يعتمد على ما هو المختار في تلك المسألة السابقة، وهي أن استعمال العام في الباقي بعد التخصيص هل يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ يعني تلك الأداة التي تدل على العموم والشمول بعد التخصيص هل يكون استعمالها في المتبقي بعد التخصيص هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ على ضوء هذين القولين وما يختار هناك يأتي الكلام في هذه المسألة. لنطبق هذا المقدار ثم نتعرض إلى الأقوال وكيفية تفصيل هذه الأقوال في المسألة. قال حجية العام المخصص في الباقي: إذا شككنا في شمول العام المخصص، العام الذي خصص يعني بعد التخصيص، لبعض أفراد الباقي، الباقي بعد التخصيص، الباقي من العام بعد التخصيص، فهل العام حجة في هذا البعض المشكوك؟ يعني فيتمسك بظاهر العموم لإدخاله، يعني لإدخال هذا المشكوك في حكم العام على أقوالين. هناك أقوال، يذكر مثال أولا. قال مثلا: إذا قال المولى كل ماء طاهر، هذا هو العام، دليل العام، فيه عموم، فيه أداة عموم، ثم استثنى من العموم بدليل متصل أو منفصل الماء المتغير بالنجاسة، قال أن ولكن أن الماء الذي يتغير بالنجاسة فهو لا يبقى على الطهارة، يكون نجسا متنجسا، ونحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيير. هذا فرد مشكوك أو حصة مشكوكة، أن الماء القليل الذي لم يتغير بالنجاسة لكنه لاقى النجاسة من دون تغيير، ما هو حكمه؟ طبعا هذا ليس داخلا في الخاص حتى نقول أنه نجس أو في المخصص، الكلام أنه داخل في عموم العام أو حتى يثبت له حكمه، أو ليس بداخل فلا يثبت له حكمه. قال: فإذا قلنا بأن العام المخصص حجة في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام في جميع الباقي، ومنه الماء القليل الذي لم يتغير، الذي لاقى النجاسة ولم يتغير بها، فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغير، الماء القليل طبعا. وإذا لم نقل بحجيته، بحجية العموم أو العام في الباقي، يبقى هذا الاحتمال معلقا، يعني لا نعلم هل هو داخل أو حكم هذا العام أو لا له حكم آخر، يبقى هذا الاحتمال وهو الماء القليل الذي لاقى النجاسة ولم يتغير، يبقى ماذا؟ معلقا لا دليل عليه من العام، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته، من نفس العموم لا نستطيع أن نستفيد. قال: والأقوال في المسألة كثيرة، منها التفصيل بين المخصص بالمتصل فيكون حجة في الباقي إذا كان المخصص متصل، وبين المخصص بالمنفصل إذا كان المخصص منفصلا فلا يكون حجة، وقيل بالعكس والحق في المسألة هو الحجية مطلقا، يعني سواء كان المخصص متصل أو منفصل، هذا ما يختاره الشيخ رحمة الله عليه، لأن أساس النزاع ناشئ من النزاع في المسألة السابقة التي مرت، وهي أن العام المخصص مجاز في الباقي أم لا. هنا الشيخ يقول نحن نرجع إلى تلك المسألة التي مرت، وهي أن العام إذا خصص فهل استعماله في الباقي، أو أنه هل شموله وعمومه للباقي يكون على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة. من قال بالمجاز هناك يستشكل أو يشكل عليه القول في ماذا؟ في ظهور العام أو حجية ذلك هذا العام، عموم العام في جميع الباقي. لماذا؟ هذا الإشكال من أين يأتي؟ التفتوا جيدا، هنا يوجد من قال بالمجازية يوجد لديه إشكال، لابد أن يتغلب على هذا الإشكال. إذا لم يتغلب على هذا الإشكال لا يستطيع أن يقول ماذا؟ بأن العام حجة، عموم العام حجة في المتبقي في الباقي، لأنه بحسب اختياره هناك أن استعمال العام في تمام الباقي جميع الباقي يكون على نحو المجاز. اختار هناك أن استعمال العام في جميع المتبقي، يعني جميع المتبقي حتى هذا الفرد المشكوك الذي ذكرناه هنا في مثل هذه الحالة، إذا كان لدينا فرد مشكوك وهو الماء القليل الذي لاقى النجاسة ولكن لم يتغير، فاستعمال العام في جميع الأفراد ومن هذا الفرد المشكوك الذي نتكلم عنه هنا يكون على نحو الاستعمال المجازي، هذا من جهة يكون مجازا، واستعماله أيضا في البعض المتبقي، يعني ذلك البعض الذي ليس من ضمنه هذا الفرد المشكوك، يعني بقية حصص الماء التي ليس من ضمنه هذا الفرد المشكوك وهو الماء القليل الذي لاقى النجاسة ولم يتغير، أيضا استعماله في هذا المتبقي أيضا على نحو المجاز ليس على نحو الحقيقة. لو كان حقيقة في أحدهما، نعم نستطيع أن نقول إذا كان حقيقة في جميع المتبقي حتى الفرد المشكوك نقول هذا الفرد المشكوك إذن داخل في عموم العام. لو كان لا، العموم دا حقيقة، العموم العام حقيقة في الأفراد المتبقية، يعني بغض النظر عن الفرد المشكوك، المتبقي بغض النظر عن الفرد المشكوك، لو كان حقيقة لقلنا إذن هذا الفرد المشكوك ليس داخلا في عموم العام، لكنه مجاز في الحالين، مجاز في جميع المتبقي يعني بما فيها الفرد المشكوك، ومجاز أيضا في المتبقي بعض المتبقي الذي ليس منه الفرد المشكوك الذي نخرج منه الفرد المشكوك، مجاز في الحالين. طيب هنا الاستعمال مجازي في كلا الحالين. طيب نقول أنه يقع النزاع في أن هذين المجازين هل هما بدرجة واحدة متساويان أو لا أحدهما أظهر من الآخر، يعني هل أن المجاز في جميع المتبقي في كل المتبقي بما فيه هذا الفرد الذي هو مشكوك هل هو مجاز أظهر من المجاز الثاني وهو استعمال العام في نعم الفرد أو في الأفراد الأخرى المتبقية ما عدا هذا المشكوك؟ إذا كان أو لا، أو قبل ذلك، أو أن الاحتمال الثاني لا، أن المجازان متساويان في الظهور، يعني ليس أحدهما أظهر من الآخر. إذا قلنا أن المجاز الأول وهو استعمال العام في المتبقي جميع المتبقي حتى الفرد المشكوك أظهر وأقرب، فلا بد أن يحمل العام على هذا المجاز الذي هو أظهر، لأنه المجاز تارة يكون أقرب إلى الذهن وتارة يكون أبعد إلى الذهن، وتارة لا، المجاز متساوي ليس فيه أقربية وأبعدية، إحنا لدينا لفظ واحد استعمل باستعمالين مجازيين على هذا الرأي، استعمل في جميع المتبقي بما فيه الفرد المشكوك على نحو المجاز، واستعمل واستعماله أيضا في المتبقي أو بعض المتبقي، يعني هذا المتبقي بغض النظر عن الفرد المشكوك، يعني عدم إدخال الفرد المشكوك فيه، هذا أيضا استعمال المجازي. طيب هذان المجازان أو هذان الاستعمالان المجازيان، هل أحدهما أظهر من الآخر أو أنه لا متساويان في الرتبة؟ إذا كان أحدهما أظهر من الآخر نعمل بالأظهر الأقرب، نقول إذن ظهور اللفظ يكون في المجاز الأقرب، وإن كان متساويان نقول لا، هنا يصبح اللفظ مجملا لا ندري أن المراد هذا المجاز، أن مراد المتكلم أو مراد المولى هل هو هذا المجاز أو ذلك المجاز، فنبقى لا ندري هنا أنه ما هو الحكم هنا، فلا يكون حجة بناء على ذلك. نعم إذا كان أحد المجازين هو الأظهر هو الأقرب إلى الذهن يكون حجة في ذلك المجاز، يعني نفهم أن مراد المتكلم هو ذلك المجاز، واضح؟ يعني المشكلة هنا في الحقيقة تنشأ ليس من مجرد القول بالمجازية، ليس كما يذكر الشيخ أنه بعضهم توهم أنه من قال بالمجاز فلا بد أن يقول بعدم شموله لهذا الفرد المشكوك فلا يثبت حكم العام لهذا الفرد المشكوك، لا ليست المسألة هكذا، المسألة والمشكلة نتجت من هذه القضية أن استعمال العام في المتبقي في كل المتبقي بما فيه الفرد المشكوك هذا مجاز، واستعماله في بعض المتبقي يعني غير الفرد المشكوك المتبقي غير الفرد المشكوك هذا مجاز آخر. طيب عندنا مجازين، أيهما المراد إلى المتكلم؟ أيهما المراد إلى المولى؟ هل المجاز الأول أو المجاز الثاني؟ نشك. هنا نرجع إلى الظهور، إذا كان المجاز الأول أقرب إلى الذهن يعني ظاهر في المجاز الأول في المعنى الأول المجازي، نقول نعم نحمل الكلام على هذا ونقول أن مراد المولى مراد المتكلم هو هذا. أما إذا كان متساويان في الرتبة عندها لا نعلم أن مراد المولى هل هذا المجاز أو هذا المجاز، فيبقى الأمران محتملان، يحتمل أن يريد المجاز الأول فيكون هذا المشكوك داخلا في حكم العام المتبقي، ويحتمل لا أن يريد المجاز الثاني وهو استعمال اللفظ العام في بعض المتبقي يعني ما عدا هذا الفرد المشكوك، فنقول هنا إذن لا يكون الفرد المشكوك مشمولا لحكم العام المتبقي، وعليه يحصل النتيجة أن من يقول بالمجاز يقع في هذه المشكلة فلا بد أن يحل هذه المشكلة، إن كان لديه مجاز أظهر من الآخر يعمل بذلك، إن لم يكن لا يستطيع أن يطبق حكم العام على هذا الفرد المشكوك. أما مثل الشيخ الذي قال بالحقيقة فالأمر فيه واضح وهو في راحة من هذه المشكلة، لأنه قال أن أداة العموم تبقى على ما لها من الدلالة على العموم والشمول لجميع الأفراد أفراد المتبقي، ويكون استعمالها في شمول واستغراق جميع أفراد المتبقي هذا استعمالا حقيقيا، فتكون ظاهرة في العموم وظاهرة في الشمول، وبناء عليه نستطيع أن نتمسك بهذا الظهور ونقول أن هذا العام يشمل هذا الفرد أو هذه الحصة المشكوكة وهي الماء الملاقي الماء القليل الملاقي غير المتغير، وبالتالي نثبت له حكم العام، فيصبح حكم العام المخصص هو نفس حكم العام غير المخصص في الظهور في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه، ظاهر في شمول كل ما يمكن أن يدخل فيه، ولكن من قال بالمجاز لابد أن ماذا أن تنشأ لديه هذه المشكلة التي ينبغي حلها وهو الوقوع بين المجازين، أنه إما أن يراد هذا المجاز أو يراد هذا المجاز. لاحظوا قال ومن قال بالمجاز يستشكل في ظهور العام وحجيته في جميع الباقي، في جميع الباقي يعني يقصد الباقي بما فيه الفرد المشكوك وهو الماء القليل الملاقي للنجاسة ولكن غير المتغير، من جهة أن المفروض أن استعمال العام في تمام الباقي الباقي بما يشمل هذا الفرد المشكوك مجاز، لأنه يختار هذا الرأي. وأيضا استعماله في بعض الباقي مجاز آخر أيضا. بعض الباقي ما هو؟ بعض الباقي يعني المتبقي بعد التخصيص مع ماذا؟ مع إخراج هذا الفرد المشكوك. فهنا إذا صار عندنا مجازان لا ندري مراد المولى مراد المتكلم ما هو، المجاز الأول أو المجاز الثاني، هل يريد المجاز الأول أو يريد المجاز الثاني؟ هذا كما لو تستعمل كلمة واحدة في مجازين، استعمالان مجازيان، وشككنا أن المراد هل المجاز الأول أو المجاز الثاني. فهنا إذا كان أحد المجازين أقرب أشد ظهورا نحمل الكلام عليه، إذا لا كان متساويان في الظهور يبقى اللفظ مجمل. قال: فيقع النزاع في أن المجاز الأول أقرب إلى الحقيقة فيكون العام ظاهرا فيه، أو أن المجازين متساويان في الظهور يعني في الأقربية فلا ظهور في أحدهما، فإذا كان المجاز الأول هو الظاهر كان العام حجة في تمام الباقي وإلا فلا يكون حجة. طبعا إذا كان حجة في تمام الباقي يعني يكون هذا الفرد المشكوك حكمه حكم العام المتبقي وهو الطهارة في المثال، وإلا إذا لا كان المجازان متساويان من حيث الرتبة من حيث الظهور هنا لا نستطيع أن نأتي ونقول أن حكمه حكم العام، لا، بل لابد أن نلتمس الدليل من أو الحكم من دليل آخر. أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة كما تقدم حقيقة في المتبقي ففي راحة من هذا النزاع، لأن قلنا أن أداة العموم باقية على ما لها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها، فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها، دلالتها على العموم باقية على حالها، وإنما مدخولها تتضيق دائرته بالتخصيص كما تقدم في البحث الماضي. فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه. وعلى أي حال بعد القول بأن العام المخصص حقيقة في الباقي على ما بيناه لا يبقى شك في حجيته في الباقي، وإنما يقع الشك يعني بناء على ما من يقول بالحقيقة كما ذهب الشيخ لا يقع شك، الشك يقع وين؟ على تقدير القول بالمجازية، لكن لا أن من يقول بالمجازية يقول بعدم شمول العام لهذا الفرد المشكوك، لا، بحسب ما بيناه من الإشكالية وهي الوقوع في المجازين، فقد نقول إنه حجة في الباقي على هذا التقدير، وقد لا نقول. يعني إذا كان هذان المجازان أحدهما أظهر نقول أنه حجة، وقد لا نقول إذا كان المجازان في رتبة واحدة، لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية كما توهم ذلك بعضهم بعض العلماء. طيب، بعد أن أنهينا هذا البحث يدخل الشيخ في بحث آخر أيضا بحث مهم جدا، وهو أنه لو كان المخصص مجمل غير واضح، يعني تارة يكون المخصص غير مجمل واضح، واضح الدائرة، هنا إذا لم يكن مجملا وواضحا نفهم مقدار التخصيص مقدار الخارج عن حكم العام ونفهم ما بقي في حكم العام. أما لو كان لا، لو كان المخصص فيه إجمال فيه إبهام فيه عدم وضوح، يعني لم نعلم الدائرة التي أخذها هذا التخصيص مقدار الأفراد التي خصصت، فهل يسري هذا الإبهام وهذا الإجمال إلى العام أيضا أو لا؟ البحث هنا حول هذه النقطة، وهي أنه إذا كان المخصص مجملا فهل إجماله يسري إلى العام أو لا يسري إلى العام؟ هنا قبل أن يدخل الشيخ في بيان هذا البحث تكلم في مقدمة، وهي أن إجمال الخاص أو أن الإجمال بشكل عام، يعني ليس فقط في الخاص، يكون على نحوين. الإجمال بشكل عام يكون على نحوين، لأنه طبعا هنا الشيخ تعرض إلى هذين النحوين من الإجمال لأنه يبتني عليهما البحث كما سنرى إن شاء الله. يختلف إذا كان الإجمال بهذا النحو أو إذا كان بهذا النحو. الإجمال على نحوين، تارة الإجمال يكون على نحو الشبهة المفهومية، وتارة يكون على نحو الشبهة المصداقية. الإجمال على نحو الشبهة المفهومية، وعندنا إجمال على نحو الشبهة المصداقية. في الشبهة المفهومية بمعنى أننا نشك أو يحصل لدينا شك أو ترديد في نفس المفهوم الخاص، يعني مفهوم الخاص، أن المفهوم غير واضح لدينا، ما هو المراد من هذا المفهوم، يعني المفهوم يكون مجمل. مثل ماذا؟ مثل يضرب الشيخ هذا المثال، نحو قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إلا ما تغير. هنا مفهوم التغير، يعني هنا الخاص هو المتغير، لكن هذا مفهوم التغير قد يكون مجملا. كيف يكون مجملا؟ لأن التغير على نحوين، تارة يكون التغير فعلي بأن نلاحظ أن الماء مثلا قد تغير لونه بلون النجاسة كالدم، مثلا إذا سقط فيه الدم يتضح أن الماء قد تغير لونه باللون الأحمر بالدم، فهذا التغير نسميه تغير فعلي. وتارة التغير يكون تغير تقديري، يعني ماذا؟ مثلا لو سقط البول، البول ليس له لون أو له لون أصفر قليل، مثلا لو سقط في الماء بكمية كبيرة، لتر من البول لو سقط في الماء لا يتغير لونه، لكن لو كان قد سقط في الماء مثلا ربع أو خمس هذا المقدار من البول دمان، باعتبار الدم له لون يختلف عن لون الماء، لتغير. فهنا نقول لو كان هذا البول الذي سقط في الماء لو كان دما لتغير الماء بلونه، هذا نعبر عنه تغير تقديري، على تقدير أن يكون هذا البول له لون الدم مثلا، لو كان دما لتغير الماء، لتغير لون الماء. فهنا نتساءل، هذا التغير الذي ذكر في الرواية إلا المتغير كل ما طاهر إلا ما تغير، هذا التغير ما هو المراد منه؟ التغير الفعلي فقط أو لا التغير الفعلي والتقديري معا؟ فهنا تكون الشبهة شبهة ماذا؟ شبهة مفهومية. فلا ندري أن هذا الماء الذي سقط فيه كمية كبيرة لتر من البول مثلا ولم يتغير، لكنه على تقدير لو كان هذا البول دما لتغير حتما، هل هذا أيضا يكون نجس هذا الماء أو لا يكون نجس؟ هنا نشك، والشك ناشئ من أي شيء؟ من شبهة مفهومية، أن مفهوم التغير غير معلوم بالنسبة لنا، هل هو التغير الفعلي فقط أو التغير التقديري؟ هذا نسميه بالشبهة، أو هنا الإجمال يكون بسبب شبهة مفهومية، شبهة مفهومية. مثلا مصداق آخر، مثلا قد يقال أنه المسح مثلا على القدم يكون إلى الكعب، من أطراف الأصابع إلى كعب القدم، ولكن وقع الخلاف في أن كعب القدم، هذا المفهوم كعب القدم ما هو؟ هل هو القبة الموجودة على ظهر القدم أو لا؟ هو هذا المفصل الذي يفصل القدم عن الساق مثلا، هنا إجمال في الدليل. سببه ماذا؟ سببه أن مفهوم الكعب غير واضح مجمل. أو مثلا إتمام الصيام أو مثلا دخول صلاة المغرب يكون ماذا؟ بمغيب الشمس. طيب ما هو مغيب الشمس؟ هل هو سقوط القرص أو لا ذهاب الحمرة المشرقية؟ المغيب يتحقق بهذا أو هذا؟ ما هو المقصود من مغيب الشمس؟ هل تكون شبهة مفهومة؟ الشبهة المصداقية تكون لا غير ذلك، يكون المفهوم واضح لدينا ولكن نشك في مصداق من المصادق، هل يدخل في هذا المفهوم أو لا يدخل في هذا المفهوم؟ مثلا لدينا مفهوم العالم، نحن نعلم ما هو مفهوم العالم ولكن نجهل أن زيد هل هو مصداق للعالم أو ليس مصداقا للعالم، هذه نعبر عنها شبهة مصداقية. هذا هنا الإجمال قد يحصل بسبب الشبهة المصداقية. نطبق هذا سريعا. قال هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ كان البحث السابق وهو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه، وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص، وهذا الفرد المشكوك الذي تكلمنا عنه أنه أيضا هل يخصص العام أو لا. وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص إذا كان الخاص مجملا. والإجمال على نحوين، أولا الشبهة المفهومية، يعني على نحو الشبهة المفهومية، وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا نحو قوله عليه السلام كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، الذي يشك فيه، يعني يشك في هذا الدليل أن المراد من التغير خصوص التغير الحسي الفعلي أو ما يشمل التغير التقديري بحسب ما بينا، ونحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد، هذا خالد من هو المراد؟ الذي يشك فيه أن المراد من خالد هل هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا، أو كما مثلنا الكعب هل المراد به قبة القدم أو المفصل، المغرب مغيب الشمس أو المغرب، هل المغرب هو سقوط قرص الشمس أو لا ذهاب الحمرة المشرقية، لا ندري. مفهوما ما هو؟ هذا شبهة مفهومية. ثانيا الشبهة المصداقية، وهي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه، الخاص كان مبين واضح لا إجمال فيه، كما إذا شك في مثال الماء السابق أن الماء أن ماء أن معينا أتغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بينا، فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.